باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل القديس يوحنا الاصحاح 21 الايه 24. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق. واشياء اخرى كثيره صنعها يسوع ان كتبت واحده فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. إن نستكمل دراستنا في مدخل إنجيل القديس يوحنا. شفنا المرة اللي فاتت شخصية الكاتب القديس يوحنا الإنجيلي. أولا شفنا العيلة بتاعته، ومن جهة شخصيته شفنا ست نقاط. شفنا كعنوين أنه عاش في الجليل، شفنا أنه كان كاهن، شفنا اتضاعه إزاي أخفى نفسه في الإنجيل، إزاي أخفى اسمه، أخفى اسم أمه حتى أمنا العذراء خالته بالجسد، وشفنا نقطة رابعة اللقب اللي المسيح لقب به يوحنا وأخوه يعقوب لقب ابني الرعد. شفنا أن هما من الثلاثة يعقوب ويوحنا وقديس بطرس الثلاثة المقربين للسيد المسيح، فلذلك دعاهم بولس الرسول أعمدة. شفنا أن القديس يوحنا يتقرب وسط الرسل في أمور عدة، من جهة المحاكمة، من جهة الصليب، من جهة القبر، من جهة القيامة. آخر حاجة كنا بنتكلم فيها أنه ما تطرد به أيضا القديس يوحنا هو أنه المسيح عهد إليه بالعذراء. وكنا ختمنا الحديث أنه من تلك الساعة، من ساعة ما ربنا يسوع كلم يوحنا، يقول أخذ ذلك التلميذ إلى خصته. وفضلت أمنا العذراء من وقت الصليب سنة 30 ميلادية لغاية ما زي ما شفنا المرة اللي فاتت اتنيحت بعد 15 سنة في سنة 45 ميلادية. طول الفترة دي كانت أمنا العذراء مقيمة عند يوحنا في اليهودية في أورشليم. أنا هستكمل برضو لسه في شخصية القديس يوحنا الإنجيلي. طبعا أنا كنت بحب أن تبقى كل نقطة يعني في موضوع مستقل، بس عشان ملتزمين بس بوقت محدد فإحنا هنكمل في شخصية القديس يوحنا عند أمر تقليد بيتكلم عن إزاي أن يوحنا وفعلا كانت معاه أمنا العذراء كانوا في أورشليم حتى نياحتها. هنقول ثلاث تقليدات. التقليد الأول عن القديس أغناطيوس. القديس أغناطيوس ده هنعرف النهاردة أنه تلميذ القديس يوحنا، بعت رسالتين للقديس يوحنا الحبيب، وفي رسالتين دول قال له أن أنا عايز أجي أورشليم علشان أشوف العذراء مريم. ده تقليد. في تقليد تاني عن القديس ديونيسيوس أنه هو راح زار أورشليم وتقابل مع أمنا العذراء ووصف أمنا العذراء من جهة شكلها ومن جهة الانطباع اللي انطبع عند القديس ديونيسيوس لما شاف أمنا العذراء. التقليد الثالث بخصوص بقاء يوحنا في أورشليم أن يوحنا سافر سفريتين صغيرين برا أورشليم ورجع أورشليم تاني وكان بيصطحب مع أمنا العذراء. نمرة واحد، سافر مع أمنا العذراء لأنطاكيا، وهناك العذراء راحت تقابل أغناطيوس. أغناطيوس كان نفسه يشوف أمنا العذراء فهي راحت له أنطاكيا مع القديس يوحنا. ده أمر. الأمر الثاني إن هي سافرت برضو سفرية صغيرة مع يوحنا الحبيب لأبروس وتقابلت معه لعذراء، لأن احنا عارفين أنه بعد ربنا يسوع ما أقام لعذراء وبعد خبر قيامة ربنا يسوع والكرازة بدل يهود بيطاردوا لعذراء نفسه، فراح لعذراء وخدم في أبروس وصار أسقف هناك وأمنا العذراء زارته. دول ثلاث تقليدات مثبتة من جهة الفطرة بتاع بقاء يوحنا مع أمنا العذراء في أورشليم. في تقليد تاني بيقولوه إخواتنا في الكنيسة اليونانية أنه العذراء حملت بمركب إلى جبل آثوس. هم عندهم التقليد ده ثابت، وان هي بركة المكان. عارفين طبعا جبل آثوس الرهبانة لم تنقطع فيه، ومكان يعني فيه بركة. فتقليدهم بيقول ان العذراء زارت المكان ده. فدي كانت زيارات صغيرة يوحنا الحبيب مع أمنا العذراء، وكان يرجع في أورشليم زي ما قلنا بقى لغاية ما تنيحت أمنا العذراء سنة 45 ميلادية زي ما شوفنا المرة اللي فاتت. هنا بقى بدأ يوحنا يخرج خارج أورشليم للكرازة. استقر القديس يوحنا في أفسس. اللي شاهد بالكلام دوت القديس إيرينيوس والقديس بوليكاربوس، هنعرف إنه من تلاميذ يوحنا، وكليمنطوس السكندري وأوريجانوس، إنه يوحنا راح استقر في أفسس. إحنا عارفين إن كنيسة أفسس أسسها معلمنا بولس الرسول في الرحلة التبشيرية الثالثة، هو أظهرها في الرحلة الثانية بس عشان أسس بقى كنيسة وقعد فيها سنتين بتوع في الرحلة الثالثة. إجمالي زيارات بولس الرسول لأفسس 3 سنين لما أفطر أن أنزل في دموع كل أحد، لكن الرحلة الثالثة سنتين متواصلتين في أفسس. الكلام دوت كان من سنة 53 لسنة 57، فأسس معلمنا بولس الرسول كنيسة في أفسس. وبعد استشهاد القديس بطرس والقديس بولس سنة 67 ميلادية، راح القديس يوحنا يقيم في أفسس وهو اللي مسؤول عن كنيسة أفسس، وهناك كتب إنجيله وكتب سفر الرؤيا. بخصوص خدمة القديس يوحنا في أفسس، في الحقيقة عندنا برضو 3 تقليدات لطيفة جدا ذكرهم يوسابيوس القيصري. طبعا سمعنا كتير اسم يوسابيوس، أبو التاريخ الكنسي يعني زي ما بيسموه، واللي ذكره يوسابيوس زوت نقلوا عن أسقف أفسس في القرن الثاني اسمه بوليكراتوس، وكلام ده مكتوب في كتاب التاريخ الكنسي بتاع يوسابيوس. قال 3 تقليدات عن يوحنا. التقليد الأولاني أن يوحنا ثبت الاحتفال بعيد الفصح مقترنا ب 14 نيسان، كان يحتفل ب 14 نيسان عيد الفصح اليهودي، كان هو يحتفل بفصح القيامة بغض النظر عن اليوم. يعني يوحنا التزم بالتاريخ، عارفين ربنا يسوع صلب يوم الجمعة 14 نيسان وقام في اليوم الثالث. يوحنا كان ملتزم ب 14 نيسان بغض النظر عن اليوم. تيجي يوم 14 نيسان في سنة، يجي 2، يجي 3، يجي 5، يجي زي ما يجي. فيبقى ده يوم 14 نيسان، ده يوم الصلب ومنه تتحسب القيامة. ده كان بخلاف كل كنائس العالم، لكن ده كان تقليد بيمارسه القديس يوحنا في أفسس. ولو يعني اللي مننا ياخد باله في تذكار مثل هذا الأمر، مجمعة عمل لموضوع دوت، يعني للأسف أنا افتكرته وأنا بتكلم فما جبتش تاريخه، لكن ممكن أجيبه لكم المرة الجاية. يعني مثبت الأمر ده إنه كان يحتفل القديس يوحنا في أفسس بالفصح المسيحي في 14 نيسان دون النظر لليوم، باعتبار أن المسيح صلب يوم 14 نيسان. بس تثبت عيد الفصح. الحاجة الثانية اللي ثبتها يوحنا، ثبت عيد العنصر اللي هو اليوم 50 للقيامة كتذكار لحلول الروح القدس، ودي عاد كان بيمارسها قديس يوحنا وهو في أفسس. الأمر الثالث برضو المثبت من يوسابيوس بخصوص خدمة قديس يوحنا في أفسس، إن هو ذكر إن يوحنا كان بيلبس الصدر. قلت لكم المرة اللي فاتت ان يوحنا كان كاهن يهودي، فذكر عنه بوليكراتوس اللي هو اسقف كان جه في افسس في القرن الثاني، انه كان يوحنا بيلبس الصدرة وكان عنده ملابس خاصة للخدمة. وده يعتبر من اقدم الشهادات على وجود ملابس خاصة بالخدمة في القداس، نقلا عن يوسابيوس عن يوحنا الحبيب. الكلام دوت تقليدات دي ذكرها يوسابيوس في كتاب التاريخ الكنسي. انا حاولت يعني، طبعا هو في مراجع كتيرة جدا في كتابات الاباء، بس في الحقيقة يعني انا حاولت ان انا التزم بالحاجات اللي تحت ايدي. طبعا هي لا تقارن بالمراجع عموما، بس انا ببقى يعني كأن احنا بندرس دراسة وموفقة، طبعا مع احترامي طبعا لكل الكتاب، بس انا بقصد انه ما استشهدش بحاجة، وده هيبقى في كل المنهج بتاعي يعني، الا الحاجات اللي تحت ايدي قد تكون قليلة مقارنة بالمتاح، بس هي دي اللي انا ملتزم بيها. مراجع موجودة بين ايدينا ومترجمة حتى باللغة العربية ومتاحة. فالتقليد بتاع خدمة يوحنا في أفسس يوسابيوس الكتاب الثالث الفصل 31 الفقرة نمرة 5 قال كده: يوحنا الذي اتكأ على صدر الرب لبس الصدر المقدسة إذ كان كاهنا. والأمر دوت أكده أبيفانيوس اللي هو أسقف أبرس، يعني أكد التقليد بتاع لبس يوحنا للصدرة وأن في ملابس خاصة بالكهنوت. ده أمر آخر عن شخصية الكاتب. أمر آخر برضو أحب أتكلم فيه، لأن الحاجات دي وإحنا بقى بندرس في المقدمة هتبقى ليها صدى في ودنا وإحنا بنتكلم، عشان كده قصدت النقط الأساسية دي أذكرها عن يوحنا. إن إحنا عارفين إن يوحنا يدعى رسول المحبة، ركز قوي على المحبة في إنجيله وركز عليها في رسائل. ويمكن نبقى الموضوع ده هنخليه موضوع مستقل، بس يعني خلينا دلوقتي ناخد المدخل دوت. احنا عارفين وسط الرسل معلمنا القديس بولس يسمى رسول الإيمان لأنه اتكلم كتير عن الإيمان. القديس بطرس رسول الرجاء، اتكلم كتير عن الرجاء عشان رسالته الأولى. القديس يعقوب يدعى رسول الأعمال لأنه قرن أن الخلاص ليس إيمانا خلوة من أعمال، أكد على الأمر دوت يعقوب. القديس يوحنا هو رسول المحبة. هقول أربع نقط قالهم يوحنا عن المحبة يشملوا موضوع المحبة وبعد كده هطبق من حياته هو. أولا يوحنا قال أن المحبة مش مشاعر، يوحنا الأولى 3:18 نحن لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يعني المسيح لما بيقول يحب عدوك أنا مشاعري مش هتتحرك تجاه عدوي زي ما بتتحرك تجاه ابني. تقولي طب أمال فين المحبة؟ لا المحبة فعل محبة، فالمحبة مش مشاعر، المحبة فعل. وبرضه في الوقت نفسه ممكن محبة المشاعر ده كلام، لكن تبان فين؟ تبان في العمل. فنحن لا نحب بالكلام ولا اللسان بل بالعمل والحق. دي واحد. نمرة 2 قال يوحنا إنه المحبة علامة الولادة من الله، يوحنا الأولى الإصحاح الرابع الآية 7 من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. فبقت المحبة هي علامة البنوة لله وعلامة معرفة ربنا لأن الله محبة. الأمر الثالث اللي ركز عليه يوحنا من جهة المحبة إن المحبة مش مننا، في هذه المحبة ليس إننا نحن أحببنا الله بل هو أحبه. يعني المحبة انسكبت في قلوبنا بتعبير بولس، فالله هو البادي بالمحبة. فإحنا لما بنحب ربنا فده رد فعل لمحبته لينا، مش إحنا الباديين بالمحبة. يوحنا الأولى 4:10 في هذه المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. رابع نقطة إن المحبة ما تتجزأش. قال يوحنا في يوحنا الأولى الإصحاح الرابع الآية 21 من يحب الله يحب أخاه أيضا. ما مش حاضر إن أنا بحب ربنا لما بشكوش وأنا ما بحبش أخويا أنا شايف، يعني كلام القديس يوحنا يعني. فمحبة الله يبقى في محبة للإخوة. الذي بقى في يوحنا إن تعليمه عن المحبة هو عاش هذه الحياة وإدى نموذج فعلا للمحبة. حول ثلاث مواقف في حياة القديس يوحنا برضو يكشفون شخصية الكاتب. أولا شفنا في حياة ربنا يسوع لما كان داخل أحد قرى السامريين ورفضوا أن يستقبلوه، فيعقوب ويوحنا قالوا ربنا أتريد أن نطفئ أن تنزل نار من السماء؟ يوحنا ده نفسه في سفر الأعمال الإصحاح الثامن يقول لك فيلبس راح يكرس في السمر، يقول لك فلما سمعت الكنيسة في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله فرح بعتن لهم بطرس ويوحنا اللذان لما نزلا صليا وضع الأيادي حل الروح القدس. قادر تتخيل مشاعر يوحنا هو داخل السامرة كلام دوت بعد استشهاد استفانوس، استفانوس الشخصي سنة 35، فيعني تقريبا بنتكلم بعد 5 سنين 6 سنين بالكثير من الحدث. يعني من 6 سنين كان هو واقف قدام باب السامرة وبيقول لربنا تريد أن تطلب نار. هو النهاردة اللي رايح بكل محبة يحط إيده على أهل السمر. فالمحبة مش كلام فعل. أيضا في تقليد يتقال عن القديس يوحنا من جهة المحبة أنه كان طبعا عارفين يوحنا عاش يعني قرابة 100 سنة، فكان يحمل على محبة كده، يعني الكلام ده قاله القديس جيروم، وكان يروح الكنيسة يوعظ كلمتين: حبوا بعضكم بعض، هذه الوعظة بتاعت النهاردة. ويجي القداس اللي بعديه اجتمع المؤمنين جايبين يوحنا على محفة رجل كبير في السن: حبوا بعضكم بعض. فدي كانت أساس كرازة يوحنا المعمدان، فعلا رسول المحبة. الأمر الثالث اللي من حياة القديس يوحنا مرتبط بالمحبة ده حكاه إكليموندوس السكندري. إكليموندوس ده كان من سنة 150 لغاية 215. طبعا أحب التواريخ بتفرق من دراسة لأخرى، تفرق سنة تفرق سنتين، بس أنا التواريخ اللي أنا بذكرها تملي دي تواريخ أنا مثبتها في كل دراستنا للكتاب المقدس أو لأقوال الأباء. فإكليموندوس السكندري ما بين سنة 150 وسنة 215 كتب كتاب الغني الذي يخلص. في الكتاب ده ذكر قصتين عن يوحنا الحبيب. القصة الأولى أنه كان في السن المتقدم دوت كان يوحنا يطوف الكنائس في رحلات اعتقادية، ده متقدم في السن. أيضا حكى عنه إكليموندوس أمر آخر، أنه في يوم التقى بشاب، وشاب دوت كان لص من قطاع الطرق، يوحنا كرز له وقبل الإيمان بالمسيح وراح مسلمه للكاهن بتاع القرية أنه يعتني به. بعد فترة راجع يوحنا يفتقد الإخوة، يعني بتعبير سفر الأعمال، فبيسأل على الشاب، يعني بصوا يعني خلوا رسول وكنس في كنائس كثيرة ولافف افتقاد في مناطق كثيرة، وذهنه منساش الشاب دوت. فلما راح البلد دي تاني بيسأل الكاهن أخبار الشاب ده إيه، قال له مات. طبعا أبونا كان يقصد الموت الروحي. فكنيسة يوحنا مع تقدمه في السن أصر إن يروح في الجبل اللي رجع فيه الشاب ده قلص وقطع طريق. فالشاب لما شاف يوحنا خجل طلع يجري، يوحنا يجري وراه يقول له: يا ابني ارحم شيخوختي، يا ابني ارحم. طبعا قدام المحبة دي الشاب ده انكسر ورده القديس يوحنا مرة تاني للحياة التقوية الأولى. الثلاث مواقف بتكشف ان يوحنا مش بس علم عن المحبة، لكن يوحنا عايش بالمحبة. اللذيذ بقى في موقفين يورونا بقى المفهوم الحقيقي للمحبة. الموقف الأولاني نقله يوسابيوس في كتاب التاريخ الكنسي، ونقله عن بوليكاربوس. هنعرف بوليكاربوس ده دلوقتي من تلامذة يوحنا الحبيب. بوليكاربوس ده عايش من سنة 65. التواريخ تهمنا حبايب، لأن دلوقتي هنتكلم في قضية تهمنا قوي فيها التواريخ. فبوليكاربوس دوت عايش من سنة 65 لسنة 155 ميلادية، تلميذ يوحنا الحبيب. قال يوسابيوس نقلا عن بوليكاربوس، كلام دوت في كتاب التاريخ الكنسي الكتاب الرابع فصل 14، بيقول ان يوحنا كان في احد الحمامات العامة ودخل احد الهراطقة للحمام دوت. الهرطوقي ده كان بينكر تجسد المسيح وبينكر اللاهوت، هنشوف البدعة دي دلوقتي. فيوحنا طلع جاري من الحمام وبيقول للاخوة: فروا لألا يسقط السقف علينا بسبب غضب ربنا بوجود هذا الهرطوقي في الحمام. ودي الوصية اللي وصها لنا يوحنا في يوحنا الثانية الآية 10 و11، اللي بينكر المسيح أو بينكر أن يسوع هو المسيح، يسوع ده اسم بشريته، المسيح ده المسيح أنه هو ابن الله، قال: لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. اللي بيقول سلام يبشرك مع الخطيئة. يعني بس بقى بس مفهوم المحبة، المحبة موجودة، بس مش معنى المحبة أنه في تساهل في الإيمان. فيوحنا رسول المحبة، تخيل انه ساب مكان مجرد ان في واحد غلط. ده الموقف الاول. موقف تاني نقله كاسيان. كاسيان ده راهب من فرنسا جف الأديورة المصرية في 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 القرن الرابع وبداية الخامس، ولف ينقل لنا قصص كتير عن أبائنا وعن تعليمهم وعن حياتهم. له كتاب برضو متاح يعني عربي حتى كان أبونا تدرس بترجمه، مناظرات يوحنا كاسيان. فكتب قصة لطيفة عن يوحنا الحبيب برضو تكمل صورة المحبة أو يعني صورة الإنسان الروحاني. يعني إنه في واحد صياد مر على يوحنا فشاف يوحنا بيداعب طير، يعني طيره ويوحنا قاعد يلعب معايا، فاندهش إنه يعني إزاي يوحنا الرسول يعني قاعد يلعب طير يعني. فرد عليه يوحنا بحكمة روحية قال له هل تقدر أن توتر قوسك ولا ترخيه؟ تقدر تنضل شدد القوس كده من غير ما ترخيه؟ قال له لا يتقطع. فرد يوحنا قال له هكذا ذهن الإنسان. الحياة الروحية مش يعني بعض البعض ممكن يراها أنها نوع من التكهم راح يمنكشف كده ويعني هو ده الإنسان الروحان يعني. إنما يوحنا دانا صورة لطيفة جدا إنه قد إيه الذهن محتاج نوع من التريد الفكري، وده مش ضد الحياة الروحية ومش ضد الحياة التقوية. ختام حياة بقى يوحنا عشان أختم الجزئية الأولى دي، إن إحنا عارفين إن يوحنا نفي إلى جزيرة باتموس، ودي جزيرة في بحر إيجا، بحر إيجا ده اللي بيفصل أوروبا عن آسيا، جهة أفسس من ناحية يعني آسيا أكتر، في أواخر حكم دوميتيان الإمبراطور. وفي جزيرة باتموس ما عارفين شاف الرؤية، الكلام دوت كان سنة 95 أو 96 ميلادية. قعد في الجزيرة ديت حوالي سنة ونص منفي. بعد ما مات دوميتيان، دوميتيان مات تقريبا سنة 96، يبقى إذا سفر الرؤية مكتوب قبل 96، يا 96 يا 95. فبعد ما مات دوميتيان يوحنا من نفسه راح راجع لأفسس واستقر فيها تاني وكتب إنجيله. طبعا الإنجيل مكتوب بعد الرؤية، والكلام دوت شاهد به القديس إكليموندوس السكندري، قال إن بعد مدة 200 رجع يوحنا إلى أفسس من جزيرة باتموس، وزي ما قلنا كتب إنجيله. كنيستنا الإبطية بتحتفل بنياحة يوحنا الحبيب في 4 طوبة. دي آخر حاجة أحب أقول عن شخصية يوحنا، بس هختم بتلاميذ يوحنا. تلامذة يعني تقابلوا مع يوحنا، تراه معاه رؤى الجسد، تتلمزوا على إيده. عندنا 3 من الآباء تلامذة ليوحنا المعمدان، يوحنا الحبيب. نمرة 1 القديس أغناطيوس. القديس أغناطيوس دوت من سنة 30 لغاية سنة 107. يقال إن أغناطيوس دوت هو الصبي اللي لما التلاميذ تحاجوا بينهم مين الأعظم، فيقول الكتاب إن هو أخذ الصبي واحتضنه. فالتقليد يقول إن الصبي اللي احتضن ربنا يسوع ده هو ده أغناطيوس. صار فيما بعد تلميذ ليوحنا ورسم أسقفا على أنطاكيا سوريا، وانتهت حياته بأنه ألقي للأسود. فده أول تلميذ من تلامذة يوحنا الحبيب القديس أغناطيوس. التلميذ الثاني ليوحنا القديس بوليكاربوس. القديس بوليكاربوس من 65 لسنة 155 ميلادية. بوليكاربوس ظل هو أسقف أزمير اللي هي سميرنا، وده اللي مشهور عنه القصة لما الإمبراطور بيقول له اجحد المسيح، قال له أنا بخدمه بعدي 86 سنة، إزاي أجحد المسيح وأنا ما شوفتش منه يعني إلا كل خير يعني. فده تلميذ تاني من تلامذة يوحنا. يبقى عندنا أغناطيوس وعندنا بوليكاربوس. التلميذ الثالث بابياس. بابياس دوت من سنة 60 لغاية سنة 130 ميلادية. احنا دينا شوية ملاحظات على بابياس، يعني يمكن طبعا كنت تعرضت ليه قبل كده في دراسة الإنجيل ماري موروس، لكن يعني يمكن يجي ذكره يعني مبدئيا. خلينا دلوقتي ايه نبقى عارفين ان ده من تلامذة يوحنا، القديس إيريناوس قال إنه بابياس سمع يوحنا وكان رفيق بوليكارب. ده كلام القديس إيريناوس طبعا منقول عن طريق يوسابيوس القيصري. يبقى عندنا ثلاثة من تلامذة يوحنا: القديس أغناطيوس، القديس بوليكاربوس، بابياس. دي النقطة الأولى في الدراسة بتاعتنا، وهي شخصية الكاتب أو شخصية يوحنا الإنجيل. النقطة الثانية اللي هتبقى بقى فيها النهاردة بنعمة ربنا، وطبعا هتبقى ليها تكملة لأنها نقطة يعني ممكن ناخد فيها أكثر من مرة، وهو صحة نسب الإنجيل الرابع ليوحنا الحبيب. صحة نسب الإنجيل بحسب التقليد المبكر المسلم في الكنيسة الإنجيل القديس يوحنا، أنا أشرت للحتة دي المرة اللي فاتت، مكتوبة في وثيقة موروتوري كنت تكلمت عنها المرة فاتت، حولها دلوقتي كمدخل لكلامك، إنه يوحنا كان في أفسس وتحت إلحاح أسقفة الكنيسة في أفسس بعد ما يوحنا كرز ليهم بما سمعه من الرب، كلام الوثيقة وثيقة موروتوري، طلبوا منه إنه يدون الكرازة اللي هو علمها له، فطلب منهم إنه يصوموا معاه لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت، فصاموا 3 أيام وفي رؤية ظهرت لأندراوس. طبعا البعض بلغ أندراوس، أندراوس كان استشهد، حتى علم ده أندراوس من 12، أندراوس من 70 يعني، اللي لأنه في اعتراضات يعني بتوجه في القضية دي. فكتب إنجيله رد على الهراطقة اللي ظهروا في نهاية القرن الأول، الكلام ده مثبت في وثيقة موروتوري، فبقى ثابت في تاريخ الكنيسة والتقليد أن يوحنا هو الكاتب بتاع الإنجيل الرابع. أنا بس عايز أشير الهراطقة اللي ظهروا في نهاية القرن الأول عشان دي هتفيدنا لما نبتدي ناخد المواضيع الرئيسية في إنجيل يوحنا. في 3 هرطقات انتشرت قوي في الكنيسة في نهاية القرن الأول، هي عبارة عن مزيج من المسيحية على الوثنية باستثناء التهود. التهود ده كان معلمنا بولس الرسول هو اللي تولى أمره يعني، لكن في نهاية القرن الأول كانوا 3 بدع دول. أول بدع فيهم الغنوصيين، الغنوصي اللي هو أصحاب المعرفة، دي كان بولس اتكلم فيها في رسائله ببساطة بدون ما نخوض في التفاصيل. الغنوصية قالت إن في إلهين، إله للخير وإله للشر، وإله الخير إله الشر هو اللي صنع المد. أساس الخلاص المعرفة، إنه الإنسان كلما يزداد في المعرفة كلما يزداد قربا لله، فبقى الخلاص بالمعرفة يعني، ما بقيتش بقى بقيت لإيمان ولا أعمال. دول الغنوصيين فكر فلسفي يعني. دي أول تقريبا، أنا المراجع بتالي حد بيكتب إن أنا أكتب يعني، أعتقد أنا كل تقريبا يعني كل حاجة بقولها بقول المرجع بتاعها يعني، ولو في حاجة ناقصة ممكن يعني نبهوني ليها نقولها. فدي نمرة 1 الغنوصية، إلا لو يقصد يعني مراجع لمزيد من البحث يعني، فأنا مش فاهم مجرد إن لمحت حد كاتب كده يعني. لو في أي توضيحات أو استفسارات بشكل واضح ممكن في نهاية الأذان نعمل حسابي النهاردة نعمة ربنا، يبقى في 5 دقايق لو في أي استفسارات أو أي حاجة ناقصة يعني أو أي طلبات يعني. فدي أول بدعة ظهرت وكان يوحنا معني بيها في كتابه أو في كتاباته يعني. البدعة الثانية ناس يسموا الدوسيتين، الدوسيتين يعني الخياليين، الدوسيتين دول يعني تخيلوا، قال لك المسيح ما كانش له جسد حقيقي لكن كان بيتخيل للناس انه له جسد، طبعا بذات الفكر لان المادة شر فمش ممكن المسيح يتحد لاهوته بشر، فيبقى كان جسد المسيح جسد خيالي، عشان كده اسمهم الدوسيتين الخياليين. دي تاني بدعة انكرت الناسوت. تالت بدعة الابيونيين، دول انكروا اللاهوت، قالوا انه يسوع نتيجة تزاوج طبيعي ما بين يوسف وما بين امنا العذراء. بعد كده انقسموا الفرقتين، يعني الاثنين قالوا ان يسوع ده نتيجة تزوج طبيعي، البعض قال انه صار ابنا من الله بالتبني. طبعا كل ده كلام غلط، يوحنا بيرد على الكلام ده. البعض الاخر قال انه لا، الله حل عليه في الأردن فانكروا اللاهوت. يبقى البعض انكر الناسوت والبعض انكر اللاهوت، في كلتا الحالتين ده ينفي قضية الفدية. ما كانش المسيح هو الله ظهر في الجسد، موته لن يكون فدية عن خطايانا، لأنه مش هيغلب الموت لو هو مخلوق، حتى لو هو لا صغير زي ما يعني أريوس قال. يبقى ده نسب قضية الفدية. لو نسوته خيالي يبقى ما يبقى الإنسان لم يخلص، ما خدش جسد. ما لم يؤخذ لم يخلص، تعبير لاهوتيا يعني. بالحاجة اللي ما خدهاش المسيح ما لا تخلص، فهو خد الطبيعة البشرية كاملة. فمن هنا بقت خطورة التعليم دي، مجرد يعني حمية كده إيماننا ومسيح هو ربنا لا، يعني الأمر يخص أساس المسيحية الفدا. وده كان دفاع بابا أثناسيوس عن لاهوت المسيح في الدرجة الأولى، إنه لم يكن المسيح هو الله يبقى إحنا لم نخلص. فطبعا لما البدع دي بقى بدأت تنتشر في نهاية القرن الأول، فما فيش قدام أسقفة الكنائس حد عايش من الرسل إلا يوحنا. فعشان كده ألحوا على يوحنا إنه يكتب إنجيل. فصار ده ما بقول لكم تقليد بقى راسخ مثبت في الكنيسة، إنه الكاتب الإنجيل الرابع هو يوحنا. بدأت تثار بقى أمور من جهة نسب الإنجيل الرابع ليوحنا، خصوصا عشان نبقى عارفين في الأناجيل الأربعة مفيش نسخة الكاتب سواء كان متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا الإنجيليين. محدش كتب في النسخة بتاعته أنا متى اللي كتبت أنا مرقس، لا. هم عرفوا منين؟ كيف عرفت منين؟ رسول كرس في بلد وكتب ليهم البشارة وسلمها لهم، فبقت كل بلد عندها بشارة عارفة البشارة دي مستلمها من مين. احنا في اسكندرية مسكنا بشارة دي كتبها لنا ابونا ماري مرقس اسمها بشارة ماري مرقس الرسول. افسس عام بشارة قالوا ده يوحنا اللي كان في وسطينا اللي كرز ما بيننا هو اللي كتب لنا البشارة دي. فما فيش نسخة مكتوب فيها انا يوحنا اللي كاتب، فهو تقليد مسلم. وظل التقليد ده راسخ في الكنيسة لمدة 18 قرن، لم يوجد فيها من يشكك في نسب إنجيل القديس يوحنا أو الإنجيل الرابع يوحنا الحبيب لغاية سنة 1792 ميلادية. طلع راجل إنجليزي اسمه إيفانسون وقال لا مش يوحنا. ليه يا عمي بتقول كده؟ قال لك اسلوب سفر الرؤيا يختلف عن الاسلوب اللي مكتوب بالانجيل، فمش ممكن يكون الاثنين كاتبهم شخص واحد. كذا كان مثبت عندنا ان الرؤيا رؤيا يوحنا، لانه هو قال انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيق وملكوت، يبقى الانجيل مش يوحنا. طبعا كلام يعني طبعا هنرد بقى عليه لانه ده موضوع اساسي جدا بالنسبه لنا، لكن بمنتهى البساطة يعني الفكر اللي عايز يقدمه في سفر الرؤيا غير اللي بيقدمه في الإنجيل، فطبيعي الأسلوب يختلف وهو بيكتب إنجيله عن إنه بيكتب سفر الرؤيا سفر رمزي و و و و. طيب مين اللي كتب يا عم إيفانسون أنت؟ قال اللي كتبه واحد، خد بالكم في القرن الثاني متأثر بالفلسفة اليونانية، كلام ده كله بحنا نرد عليه وانه راجل مش يهودي أممي وممكن دخل في اليهودية ثم صار مسيحي، لكنه أصلا مش يهودي لأنه في أفكار ما تتفقش مع الفكر اليهودي، ده متأثر بالفلسفة اليونانية. هنرد على الكلام ده بالتفصيل. يبقى من هنا بقى قال انه مش يوحنا اللي كاتب ده، إنجيل كتبوا فيلسوف مسيحي في القرن الثاني. فاحنا بقى في دفاعنا بقى اللي هياخد يعني مرة دي ويمكن مرتين جايين على حسب ما نخلص يعني. ان احنا عايزين نشوف مين الكاتب، وهل فعلا الكتاب دوت فيما يثبت ان هو بيرجع للقرن الاول الانجيل الرابع دوت، ولا فعلا ممكن يكون كتب في القرن الثاني مثلا، وبالتالي ما يبقاش يوحنا الحبيب اللي كتب. حديث النهارده وحيتنا للمره الجايه في الجزئيه الاولى ان احنا هنجيب براهين من خارج تثبت ان يوحنا هو اللي كتبه، وبالتالي تثبت ضمنا انه مكتوب في القرن الاول قبل نهايه القرن الاول. هتاخد مننا المره دي بقيه وقتنا، تاخد مننا بنعمه ربنا يمكن المره الجايه، وبعد كده هنتكلم على براهين داخلي عشان يبقى بس متصورين الايه العناوين اللي احنا هنحكي فيها. اول برهان من الخارج كتابات الاباء الرسولين، نمره واحد كتابات الاباء الرسولين. ايه الاباء الرسولين دول؟ دول تلامذة الرسل، اباء في الكنيسه، تلامذة للرسل. تلميذ الرسول يعني ايه؟ يعني تقابل معاه، يعني تتلمس على ايده، يعني استلم منه، يعني الرسل هو احد الرسل، يعني اقاموا اسقف. الفئه ديت الطاغمه ديت يدعو الاباء الرسولين. اول واحد هنتكلم عنه القديس اغناطيوس. انا واخدهم بالاقدميه، البراهين الخارجيه ديت انا واخد من الاقدم فالاحدث. فاقدم حاجه ممكن نستند اليها كلام القديس اغناطيوس الانطاكي، قلنا دوت تلميذ يوحنا الحبيب، يعني شاف يوحنا رؤيا العين، سمعه، استلم منه، واقيم اسقفا على انطاكيا. في اختلاف مين اللي اقام اسقف، بطرس ولا بولس؟ مش هتشغلنا دي كتير دلوقتي. اغناطيوس دوت من سنه 30 لسنه 107 ميلادي، لان قلنا اغناطيوس دوت في تقليد بيقول ان هو الطفل اللي احتضنه ربنا يسوع. طبعا طلعت دوت كان يعني طفل لغاية 12 سنة، ممكن نقول طفل يعني فتى، ممكن نقول طفل بس احتضن مش بيبي يعني. فأغناطيوس دوت كاتب سبع رسائل، ستة الكنائس ورسالة للقديس بوليكاربوس. الرسائل دي موجودة ومترجمة حتى بالعربي يعني. في الست رسائل دول، الستة للكنائس والسبعة لبوليكاربوس، أنا هاخد أربع رسائل لأربع كنائس. في أجزاء فيها أشار أغناطيوس لإنجيل يوحنا، الرسالة إلى مغنيسيا، من كنيسة حتى اسمها مغنيسيا بعت لهم رسالة. الفقرة السابعة الجزء الأولاني، الرسالة متقسمة فقرات، دي الفقرة السابعة أول جزء، والفقرة ممكن يكون فيها أكتر من جزء، ده الفقرة السابعة الجزء الأول. بيقول إيه أغناطيوس؟ فكما أن الرب لم يعمل شيئا من دون أبيه، هكذا أنتم ما تعملوش حاجة بدون الرجوع للأسقف بتاعكم. دي الرسالة يعني. بس احنا هنقعد بقى عند إيه؟ فكما أن الرب لم يعمل شيئا من دون أبيه. امسك إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، هاتلي فيهم آية فيها إعلان إن الابن ما يقدرش يعمل حاجة بدون أبيه يعني. عشان ما فيش غير إنجيل يوحنا. في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس الآية 19، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل. وتكرر التاني في إنجيل يوحنا برضو 8:28، لست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي. فكما إن الرب لم يعمل شيئا من دون أبي، مفيش في متى وفي مرقس وفي لوقا ما يفيد هذا الإعلان ده خالص. الإعلان ده مش موجود غير في يوحنا. تقولي بس هو ما قالش يوحنا. اللي بيعترضه يقول لك هو ما جابش سيرة يوحنا. هي نفس الإعلان. في الحقيقة الاعتراض دوت مرفوض عمليا، ومرفوض علميا، ومرفوض منطقيا، ومرفوض آبائيا. ان يقولك هو ما قالش يوحنا. ليه مرفوض؟ أبائنا تشبعوا بالإنجيل وصارت أفكار الإنجيل هي أفكارهم، وكان كتير لما يوعظ فبيقول الآية من ذاكرته، الآية زي ما هو رسخت جواه، زي ما مضمونها بيعلن. فراسخ في ذهن أغناطيوس إن الابن لا يقدر أن يعمل شيئا من ذاته إلا ما يرى الأفعال. طب هو بيكتب الرسالة، قال لهم فكما إن الرب لم يعمل شيئا من دون أبي. لما تلاقي بقى الموضوع دوت متكرر 5-6 مرات، لا ما يبقى هو جاب منين الأفكار دي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، رسالة تاني لأغناطيوس، رسالة إلى الرومانيين، الفقرة 7 الجزء الأول، بيكتب للكنيسة دي بيقول لهم إيه؟ إن رئيس هذا العالم يريد أن يقتلعني. إيه رئيس هذا العالم؟ ده تعبير ما سمعناهوش لا في متى ولا في مرقس ولا في لوقا ولا حتى في 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 في, في الرسائل تعبير ما سمعناهوش. محدش قال كلمة رئيس هذا العالم إلا ربنا يسوع في إنجيل يوحنا 3 مرات، يوحنا 12:31، يوحنا 14:30، يوحنا 16:11، رئيس هذا العالم 3 مرات قالها ربنا يسوع. طب جابها منين أغناطيوس إن لم يكن متلمس لإنجيل يوحنا وكلمات يوحنا في ذهنه؟ فهو بيتكلم يقول إن رئيس هذا العالم يريد أن يقتلعون، يعني رايح للاستشهاد ده. وكرر كلمة رئيس هذا العالم في رسالة لكنيسة فيلادلفيا الفقرة 6 الجزء الثاني، فكرر نفس اللفظ رئيس هذا العالم. يبقى ده دليل إنه أغناطيوس كان متتلمذ لإنجيل يوحنا. نفس الرسالة الرومانيين في الفقرة 7 برضو هي بس الجزء 3، بيقول فيها ايه؟ خبز الله جسد يسوع المسيح ابن داود. خبز الله، فيش حد يذكر الكلمة دي الا يوحنا. يوحنا 6:33، خبز الله هو النازل من السماء، انا هو الخبز، الخبز الذي انا اعطي هو جسدي. ده جوه أغناطيوس. فثمرة الإعلانات اللي جوه أغناطيوس كتب خبز الله. إيه خبز الله؟ جسد يسوع المسيح ابن داود. لو طلعنا إنجيل يوحنا إيه خبز الله دي؟ جبتها منين يا أغناطيوس؟ وإيه خبز الله يسوع جسد يسوع المسيح؟ جبتها منين يا أغناطيوس؟ جبتها من إنجيل يوحنا. يبقى أيام أغناطيوس إنجيل القديس يوحنا كان تحت إيده ومعترف بقانونيته وبيستشهد به، زي ما بقول لك دول هم بيكتبوا. هو الكلام مشكل كيانه الداخلي، فهو بيتكلم من اللي جواه. فاللي جواه ده تشكل منين؟ الافكار دي جت منين؟ جت من انجيل يوحنا. الرساله الثالثه لفيلادلفيا أغناطيوس، بنقول حبايبي من سنة 30 لسنة 107، يعني الإنجيل كان قبل 107 كان مكتوب. أغناطيوس استشهد سنة 107 وبيكتب الرسائل دي وهو في رحلة الاستشهاد، كل كنيسة هو رايح لها يكتب لها رسالة. فاحنا في سنة 107 وأغناطيوس زوت متلمز على إنجيل يوحنا وشبعان بيه ومعترض بقنيته وبيستشهد بيه في كتاباته. فالرسالة إلى فيلادلفيا الفقرة نمرة 9 الجزء الأولاني فيها بيقول إيه عن المسيح؟ إنه باب الآب الذي يدخل فيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأنبياء والرسل والكنيس. إيه باب الآب دي؟ هاتلي التعبير ده في أي حتة في الكتاب المقدس؟ ما فيش غير عند يوحنا. يوحنا 10:9، أنا هو الباب. الرسالة الرابعة لأغناطيوس الرسالة الأفسس الفقرة 6 الجزء الأولاني بيتكلم عن الأسقف، بيوصي الكنيسة من جهة الأسقف، بيقول لهم إيه؟ ينبغي قبول من يرسله رب البيت لتدبير البيت، قبولنا لرب البيت نفسه. يعني اللي بعته رب البيت نستقبله ونقبله زي ما بنقبل رب البيت. جاب منين التعليم دي؟ جاب منين؟ يوحنا 13 عشان نقول شاهد غلط، يوحنا 13 الآية 20 الذي يقبل من أرسله، ربنا يسوع بيقول الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. يبقى أنا لما أبعت حد لو قبلته تبقى قبلتني. فمن هنا القديس أغناطيوس بيقول لهم ينبغي قبول من يرسله الرب. جاب منين التعليم ده؟ يبقى ده من جهة الأباء الرسولين. القديس أغناطيوس كان تحت إيده، اللي هو عاش من سنة 30 لغاية سنة 107 ميلادية، كان تحت إيده إنجيل يوحنا، ويعترف بقانونية إنجيل يوحنا، ومتلمذ على إنجيل يوحنا، وبيستشهد بإنجيل القديس يوحنا. تقولي هو ما ذكرش اسم يوحنا، أوكي أنا معاك، بس ذكر قانونية الإنجيل الرابع. يبقى اللي بيقولك إن الإنجيل الرابع دوت مش إنجيل، أو الإنجيل الرابع ده كتب في القرن الثاني، لا، خد شهادات أغناطيوس. هنشوف برضو في شهادات لسه جاية بقى للإسم نفسه يوحنا، بس يعني احنا ايه بنرد على الجزئية دي عموما، انه الانجيل الرابع منسوب ليوحنا، وانجيل قانوني، وانجيل مكتوب قبل نهاية القرن الاول. طيب ادي اول واحد قديس أغناطيوس. في وثيقة تانية نمرة 2 برضو بترجع لعصر الاباء الرسل، وثيقة بترد على واحد اسمه ماركيون. ماركيون دوت كان في نهاية القرن الثاني. الوثيقة دي بتتكلم، ماركيون ده كان بيقول ان في الهين، اله عهد قديم واله عهد جديد، تعليم غلط يعني، الكنيسة في نهاية القرن الثاني وكنيسة تثبت له، ومش معترف بالاناجيل الا انجيل لوقا، فانه انكر العهد القديم، وهو يعني قصته كده طويلة. ففي وثيقة بتصنف أسفار العهد الجديد عشان ترد على اللي قاله ماركيون. الوثيقة دي نقلت عن بابياس، الوثيقة بتقول كده إنه الكلام ده منقول عن بابياس. هي في نهاية القرن الثاني، لكن الكلام اللي مكتوب فيها منسوب لبابياس. بابياس ده تلميذ يوحنا الحبيب. مكتوب ايه في الوثيقة دي؟ بابياس زوت من سنة 60 لسنة 130 ميلادية، بحسب شروحات الكتب الخمسة التي ألفها بابياس. طبعا الكتب دي فقط، بس الوثيقة بتقول انه الخمس كتب اللي كتبهم بابياس بحسب شروحات الكتب الخمسة التي ألفها بابياس التلميذ المحبوب ليوحنا، ان انجيل يوحنا كان قد أكمل تأليفه وأرسل إلى كنائس آسية بواسطة يوحنا نفسه أثناء حياته. يبقى مقولة منقولة عن بابياس إنه إيه؟ الإنجيل ده إنجيل يوحنا، وإن يوحنا هو اللي كتبه وأرسله للكنائس يوحنا نفسه في حياته. يبقى إنجيل قانوني كتب يوحنا قبل نهاية القرن الأول، شهادة بابياس. نمرة 3 شهادة يوستين الشهيد. احنا كده خلصنا العصر بتاع الآباء الرسوليين، دول اللي هم تلامذة الرسل. هندخل بقى فترة أبعد شوية، يوستين الشهيد. يوستين كان من سنة 100 لغاية سنة 165 ميلادي. يوستين ده كتب عملين أساسيين. الكتاب الأول دفاع عن المسيحية بعته للإمبراطور، وبرضو كتب دي موجودة ومترجمة عربي، يحب يعني يرجع يراجع الكلام. فده الكتاب الأول اللي كتبه يوستين الشهيد. الكتاب الثاني عمل حوار مع واحد اسمه تريفو، ده فيلسوف يهودي. أهمية كلام يوستين اللي هنقوله دلوقتي إنه كونه إن يقتبس من إنجيل يوحنا، والكلام ده هو كتبه سنة 150 ميلادية، هو كان من سنة 100 لغاية 165، كتب الكلام ده تقريبا سنة 150. فكون إنه هو بيستشهد بإنجيل يوحنا، يبقى ده معناه إنه بيعترف بقانونية الإنجيل. ده معناه إنه سنة 150 كان إنجيل يوحنا مكتوب ومنتشر في إيدين المؤمنين، يبقى ده كتب فعلا في القرن الأول. مع كثرة الاقتباسات اللي هنشوفها اليوستين تؤكد قانونية الإنجيل. المسيح مش هيستشهد دلوقتي وبعث للإمبراطور بيدافع عن الإيمان المسيحي، مش هيستشهد بكتب غير قانونية، فكونه بيستشهد بإنجيل يوحنا يبقى ده ضمن إنجيل قانوني. كون إن الكلام ده سنة 150 يعني معناه إن إنجيل يوحنا كان منتشر. طب ليه هينتشر إمتى إذا كان زي ما بيقول الكتب في القرن الثاني؟ لا، ده مكتوب في, 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 في نهاية القرن الأول، فكان انتشر في الكنائس وكان تحت يد يوستين الشهيد. من الدفاع عن الإيمان المسيحي هاخد 6 شواهد، ما يجاز ما الحقش أخلصهم، ممكن أسيبهم المرة الجاية. يعني معلش أنا ما صعب أن أنا في الساعة يعني أقنن جزئية واختمها، فإذا مش هيخلص هنكمله المرة الجاية، وتقريبا مش هنلحق لأنه عايز أسيب 5 دقايق في الآخر. ففي الدفاع اللي هو الدفاع اللي قدمه للإمبراطور عن الإيمان المسيحي استشهد بيوحنا 6 مرات. في الحوار مع كريفو استشهد بيوحنا 2 مرات. نشوف اللي نقدر ناخده منه ونسيب الباقي المرة الجاية. الدفاع في الحقيقة هو كاتب دفاعين، الدفاع الأول والدفاع التاني. الدفاع الأول الجزء نمرة 13 بيتكلم عن المسيح، بيقول إيه؟ بيقول الإمبراطور يسوع المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي ولد ليعلمنا إياك. تكلم على التعليم المسيحي، قال له المسيح اتولد علشان يعلم حالنا. الفكر ده جه منين؟ الإعلان ده جه منين؟ فين في الكتاب المقدس كله إن المسيح ولد علشان يعلمنا؟ مش غير إنجيل يوحنا، يوحنا 18. وبرضه خد بالك هو بيقول له إيه؟ يسوع المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس، لأنه الكلام ده قاله يسوع المسيح لبيلاطس في يوحنا 18 الآية 37، بيقول لبيلاطس لهذا قد ولدت أنا ولهذا أتيت للعالم لأشهد للحق. مفيش إعلان في كلمة الله إن يسوع المسيح ولد كيما يشهد للحق أو كيما يعلمنا إلا في يوحنا. فدليل إنه التعليم دوت راسخ عند يوستين الشهيد من إنجيل يوحنا. يقول في الدفاع الأول الجزء نمرة 22، أنا واخدهم بالترتيب يعني، بيكلم عن المسيح بيقول كان يشفي العرج والمرضى منذ مولدهم. مرضى منذ مولدهم، ما فيش معجزة في الأناجيل الإيزائية الثلاثة إن المسيح شفى مريض منذ مولده. مذكرين فين الوحيدة اللي ذكرت؟ يوحنا 9، أعمى منذ ولادته. يبقى يوستين كان متلمس لإنجيل يوحنا وبيستشهد به. برضو الدفاع الأول الجزء نمرة 60 بيقول إيه؟ موسى صنع صليبا من نحاس رفعه وقال للشعب انظروا بإيمان إلى هذه العلامة تخلصون. لما ترجع لسفر العدد موسى رفع حية على راية. ايه بقى جبت منين يا يوستين ان موسى صنع صليبا من نحاس؟ قلت منين؟ اعلان يسوع المسيح في يوحنا 3 لم يذكر الا في يوحنا مع نيقوديموس، كما رفع موسى الحية في البرية كذا ينبغي ان يرفع. فراح قال ان موسى صنع ايه؟ صليب. لا يمكن يكون جاب منين الفكر دوت ان لم يكن متلمز لانجيل يوحنا. الدفاع الاقتباس الرابع في الدفاع الاول برضو جزء 61 بيقول ايه؟ لان المسيح قال ما من احد يمكنه ان يدخل ملكوت الله الا اذا ولد ثانيه. هات جابها منين دي؟ لفت لي كده في الكتاب المقدس كله فين يسوع قال انه ما من احد يمكنه ان يدخل ملكوت الله الا اذا ولد ثانيه؟ مش هتلاقي غير في إنجيل يوحنا في حديث المسيح مع نيقوديموس الإصحاح الثالث الآية 5، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل. ويكمل بص عشان يأكد لك إنه فكره كان في الجزئية دي، يكمل في الدفاع يقول إيه؟ من الواضح لجميع الناس إن من ولدوا مرة لا يستطيع الدخول إلى بطن أمهم. هو بيقول للإمبراطور ليه؟ أصلا هو متأثر بيوحنا 3 لما نيقوديموس رد على ربنا يسوع قال له كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ لأنه يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ليولد. يبقى واضح أنه يوستين متأثر بالمشهد بتاع حديث نيقوديموس وبينقل عنه. الأمور لم تذكر إلا في إنجيل يوحنا. الدفاع الأول الجزء 63 بيتكلم عن عمل يهود لما شافوا ربنا يسوع، إنهم لم يعرفوا الآب ولا الإبن. قولي لو ما فيش إنجيل يوحنا تجيب أنت التعبير ده منين؟ يعني تعلمته فين؟ جبته منين؟ لا جبته من يوحنا 8 الآية 19، لستم تعرفونني أنا ولا أبي. نمرة 6 أختم بيها، في الدفاع الأول فقرة 23 وفقرة 63 كرر كلمة المسيح كلمة الله. وفي الدفاع الثاني فقرة 6 وفقرة 13 كرر نفس الكلمة المسيح كلمة الله. طلع لي إنجيل يوحنا من العهد الجديد، هات لي في أي موضع في كلمة الله إن المسيح كلمة الله؟ ما فيش غير في يوحنا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كلمة عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسد. فيش غير يوحنا هو اللي قال إن المسيح كلمة الله. فإن كان يوستين قالها يبقى هو بيعترف بقانونية إنجيل القديس يوحنا، إنه إنجيل القديس يوحنا كان تحت إيده. وإحنا في سنة 150، يعني في القرن الأول كان إنجيل مكتوب والإنجيل منتشر. ده من جهة دفاع 6 شواهد في دفاع يوستين. هقف هنا، والمرة الجاية هنكمل برضو في شهادة يوستين، بس بقى في الحوار مع تريفو اليهودي. يوحنا يوستين حد بيعلق ما قالش يوحنا. أنا معاك إنه ما قالش يوحنا، لأن قلنا إحنا الشواهد اللي بنقولها في أكتر من جزئية. اعتراف بقانونية الإنجيل الرابع، دي نمرة 1. يبقى ده إنجيل قانوني للأباء الرسوليين، وهو يوستين الشهيد سنة 150 بيقولوا قانونيته. يبقى ده إنجيل قانوني وإنجيل منتشر من نهاية القرن الأولاني. ما قالش إنه الكاتب يوحنا، لكن هنشوف لسه شهادات أخرى، هنشوف شهادات أخرى تأكيد إنه يوحنا هو الكاتب. احنا بنلم كل بدت له كان الكلام خالص بوثيقه موريتوري. لسه احنا هنقول براهين اخرى ان يوحنا بالاسم هو الكاتب، بس احنا ماشيين الاقدم فالاحدث. ومن كل الشواهد ديت هنقول قانونيه الانجيل انه الكاتب هو يوحنا، انه قبل نهايه القرن الاول كان مكتوب وكان منتشر. وثيقه موريتوري قالت صراحه انه اللي كاتب يوحنا بالحاح من اصائف افسس. لسه في شهادات تاني، بس يعني خلينا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة. فبنعمة ربنا المرة الجاية نكمل شهادة يوستين الشهيد في حواره مع تريفو حول صحة نسب الإنجيل. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
شكرا جزيلا يا أبونا، استمتعنا مع قدسك.
ربنا يخليك. معلش أبونا أنا مش قادر أضبط أقل من كده، أنا عايز أدي فرصة لو حد عايز
يسأل قدسك لينا.
هستسمحك بعد إذنك أبونا لو في يعني حللني بعد إذنك، يعني أنا ما بحقش أقرأ اللي بيكتب، أنا مركز في الكلام. فلو في أسئلة يعني بدون تكليف، لو قلت تكلف
أي حاجة أجمعها الأسئلة. حاضر.
وبنعمة ربنا ممكن أبتدي بيها المرة اللي بعد كده، بحيث ما نكملش الأسئلة، بس يعني عشان أنا ما بلحقش أقرأ.
لا وممكن كمان تزود لنا مدة المحاضرة كمان يا أبونا. يعني ممكن أخذ بدل المحاضرة ممكن ناخد محاضرتين لو حسب وقت قدسك. احنا متعين وعاوزين نشبع من قدسك ومن
ربنا يخليك يا ابونا. ربنا يخليك
صحيح، انا يعني كلنا عندنا نفس الاشتياق يا ابونا.
ربنا يخليك يا ابونا من محبتك واتضاعك، ربنا يخليك. يعني هو احنا الساعه ودينا مع بعضينا، يعني انا لسه مش عارف صدقني هنكمل المنهج في ايه، بس يعني ودينا مع بعض.
تعيش وتعلم.
انا بحضر معاك كل اللي انا بقوله، يعني مش حاجات
تعيش وتعلمني.
ربنا يخليك.
حل من فهمك.